والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش ليس مني. قال الحافظ رحمه الله: رواه الإمام مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب البيوع ضمن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينهى عنه من البيوع. وهذا الحديث يعتبر من القواعد الشرعية، يعد أصلا من الأصول في التعامل بين الناس، لأن الغش ليس من شأن المؤمن أن يفعله، وليس من شيمة المؤمن، وليس من خصال المؤمن. ولهذا قال فيه عليه الصلاة والسلام محذرا منبها إلى ضرر هذا الغش وخطورته بقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. من غش أي من مارس الغش ومن أقام معاملاته على الغش ومن أتى في تعامله مع الناس بالغش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ويا ويل من تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موطن، وذهب سلف الأمة إلى أنها ينبغي أن تبقى على ما هي عليه ولا يذهب إلى تأويلها أي مذهب، لأنها إن بقيت على ما هي عليه استشعر الناس خطورة الغش وخطورة ما يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان أمرا سهلا ولو كان أمرا هينا ولو كان أمرا يستسهل لما قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه بريء من صاحبه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالرغم من إنه رؤوف بالمؤمنين ورحيم بالمؤمنين، إلا أنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يمارس الغش بين المسلمين في تعاملهم. وقوله من غش فليس منا جاء هكذا على سبيل الإطلاق، كل غش، ولا يقتصر الغش على البيع والشراء بل يشمل سائر المعاملات ويشمل سائر الأمور التي ينبغي أن يؤدي المؤمن فيها عمله بأمانة. فإذا قصر وإذا غش وإذا لم يؤدي الواجب على الوجه المطلوب فإنه يعد غاشا، وإذا كان غاش فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم فليس مني. من غش فليس مني، هكذا جاءت الرواية بصيغة الإفراد، وفي بعضها جاءت بصيغة الجمع من غش فليس منا. قال هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، ومناسبته لكتاب البيوع واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة، والصبرة هي الكوم من الطعام، والمراد بالطعام إما أن يكون برا وإما أن يكون شعيرا، لأن الطعام كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق انصرف إلى الشعير، لأن غالب طعام الناس ذلك اليوم كان هو الشعير. قال مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها، يعني في الصبرة في الكوم، ليرى نوع الطعام وليرى شكل الطعام، فوجد فيه بللا، وهذا ما عبر عنه بقوله فنالت أصابعه بللا، والبلل يعني رطوبة، رطوبة الماء، رطوبة الماء كانت في الطعام وإنما كانت في داخله، أما الطعام الذي في خاف الخارج والذي هو على ظهر الصبرة لم يكن كذلك، كان جافا، وإنما الذي كان مبللا ما كان في داخل الصبرة. ولهذا لم يلحظه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل يده في داخل الصبرة. قال لما رأى ذلك ولما شعر بالبلل ولما أصابت أصابعه البلل قال منكرا على صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يعني ما هذا العمل، ما هذا الفعل، لماذا صنعت هذا الصنيع إذ جعلت الطعام المبلل أسفل والطعام الجاف من فوق، ما هذا يا صاحب الطعام. يقول ما وجه الضرر في الطعام المبلل؟ السؤال، لأن الطعام إذا أصابته الرطوبة قد تؤثر هذه الرطوبة عليه وقد يفسد بعضه، وقد يكون له قيمة تختلف عن قيمة الطعام الجاف. كل هذا لما كان مغايرا لوضع الطعام الأساسي ولصورة الطعام المعروض عند البيع، لأن الطعام المبلل الذي تصاب بالرطوبة هذه الرطوبة قد تبقى في الطعام فتفسده وتحتاج إلى مؤونة في تجفيفه، وصاحب الطعام لم يفعل ذلك وإنما أراد أن يبيعه مبللا على أنه جاف، لذلك غير من واقعه فكان ذلك غشا. واضح؟ قال له منكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني لماذا تفعل هكذا؟ لماذا تدس الطعام المبلل في الداخل؟ لأن الطعام إذا كان مبللا ووضع على بعضه أصابته عفونة، تعفن وفسد، أما إذا كان جافا فإنه يسلم من ذلك. ولهذا قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. والمراد بالسماء يعني المطر، يعني إنما كان البلل بسبب المطر الذي لحقاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ أفلا جعلته، يعني جعلت الطعام المبلل من فوق حتى يراه الناس فيشترونه على بصيرة وعلى بينة، ويعرفون أن هذا الطعام مبلل وأنه ليس مثل الطعام الجاف، ولذلك من أراد أن يشتري ربما اشتراه بسعر يختلف، لكنك عندما تعرضه على أنه جاف وتطلب فيه سعرا معينا ربما لا يشتريه الناس لو عرفوا أنه فيه ذلك العيب. قال: فلا جعلته فوق. وهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا كانت عنده سلعة وهذه السلعة فيها عيب ينبغي أن يبرزها وأن يظهرها وأن يكشفها للناس حتى يقدروا سعرها بحسب ما فيها من جودة أو من إيه أو من عيب، أما أن يخفي العيب فهذا هو الغش، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم غشا، فقال له: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم معطيا الحكم العام، وهذا الحكم يدخل فيه السبب دخولا أوليا، فقال: من غش فليس مني. من غش فليس مني، يعني من صنع هذا الصنيع أو مثله أو قريبا منه أو أي صنيع يخفي فيه الإنسان عيبا المعاملات ولا يظهر العيب لمن يتعامل معه فإن هذا يعد غشا، يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. قال: رواه الإمام مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة يقول: الصبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة، الكومة المجموعة من الطعام. ثم قال: يعني ليست هل كلمة الصبرة خاصة بالطعام؟ لأنه قال هنا الكومة المجتمعة أو المجموعة من الطعام يطلق عليها وتسمى الصبرة، فإن كانت من غير طعام هل تسمى صبرة؟ ظاهره أنها تسمى صبرة، لأن الرواية ميزت فقالت من طعام، ولو كانت الصبرة تطلق على المجموعة من الطعام خاصة لما احتاج إلى إيه؟ إلى هذا البيان بقوله من إيه؟ من طعام. قال: فأدخل يده فيها أي فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا مبينا ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا كان طعامه أو سلعته فيها شيء من العيب. قال له إيه؟ أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله يعني في شرح صحيح مسلم قال النووي كذا في الأصول، يعني جاء في الروايات الموجودة في كتاب مسلم في الأصول المروية عن مسلم أن الحديث جاء بالإفراد. قال كذا في الأصول مني بياء المتكلم وهو صحيح، يعني وهذا اللفظ الذي جاء بصيغة الإفراد لفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه يعني ومعنى قوله ليس مني، قال ليس من اهتدى ممن اهتدى، ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعمل وحسن طريقتي. قال ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. احسنت. قال ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. وقال سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ونقول نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. قال والحديث دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا، مذموم فاعله عقلا. كأنه يريد أن يقول إن الغش محرم بالشرع ومحرم بالعقل. ثم قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قال رواه الطبراني في الأوساط بإسناد حسن. هذا الحديث ساقه الإمام والحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن الأحاديث التي تدل على ما ينهى عنه من البيوع. فمما ينهى عنه من البيوع أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا. وهل هذا القيد الموجود في قوله من حبس أو من إيه في أول الحديث؟ قال من حبس العنب أيام القطاف، هل هذا القيد، هل هذا الشرط له مفهوم؟ يعني لو باع العنب دون أن يحبسه، باعه في أيام القطاف ممن يتخذه خمر، هل يعتبر في هذه الحال غير آثم وغير متقحم على النار، أو أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وبالتالي هذا الوصف لا مفهوم له، الظاهر أنه لا مفهوم له، سواء أخر بيع العنب أو باعه في أيام القطاف، ما دام قد خص ببيعه من يتخذه خمرا فإن الإثم حاصل والوعيد قائم، فإن الإثم حاصل والوعيد قائم، لأن الغرض هو بيعه ممن يتخذه خمرا وليس الغرض هو حبسه. الإثم لا يتعلق بالحبس، وإنما يتعلق ببيعه لمن يتخذه خمرا. فإن كان عالما، يعني وهذا الحكم إنما يكون إذا كان عالما بأن هذا يشتريه ليعمل به خمرا، أما إن باعه من شخص وهو لا يدري أنه ممن يتخذه خمرا ولا يعرف عنه تلك الخصلة، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه لا يلزمه ذلك الوعيد. وهذا الشرط في قوله من حبس العنب ليبيعه ممن يتخذه خمرا مؤثر، لا شك أن له مفهوم، فإن باعه من غير معرفة بأن هذا الشخص المشتري يتخذه خمرا فإن الحكم إن شاء الله وإن الوعيد إن شاء الله لا يلحقه، وإنما الوعيد إذا كان عالما بذلك. وهذا الحديث يدلنا على أنه يحرم بيع السلعة لمن يتخذها معصية. فلو كان عند إنسان سلعة، هذه السلعة يشتريها بعض الناس، وإن كان الأصل في استخدامها أنها تستخدم في المباحات، لكن لو أن إنسانا علم أن شخصا يريد قتل آخر وجاء ليشتري منه سلاح، يشتري منه سلاح بقصد قتل مسلم بذلك السلاح وقد علم بذلك، فيحرم عليه أن يبيعه ذلك السلاح، لأن بيعه وإن كان الأصل فيه مباح لكن لما علم أن هذا سيتخذه ليؤذي به مسلما وليتسبب في ارتكاب محرم حرم إعانته على على ذلك الظلم، وإن من نصره أن يمنعه بيع ذلك ذلك السلاح. وهكذا كل سلعة تباع أو تعطى أو توهب، إذا علم الإنسان المعطي أو البائع أو الموهب أن من سيأخذها سيستخدمها في محرم لا يجوز له أن يعطيه أو يمكنه منها، لأن هذا الحديث ظاهره أن الأمر لا يقتصر على العنب وإنما يشمل كل ما يؤدي إلى ارتكاب المعاصي. فإن كان مترددا، يعني جاءه إنسان يشتري منه سلعة وهو لا يدري هل سيستخدمها في المباح أو لا يستخدمها في المباح، يعني تردد، هل هذا التردد كاف لمنع بيع السلعة أو إعطائها أو هبتها أو ليس بكاف؟ الظاهر أن الأمر إذا تمكن وإذا تيسر أن يتحقق من ذلك فهذا من باب الاحتياط، أما إذا لم يتيسر ولم يتحقق فأصل استخدام الناس للسلع إنما هو في المباح فيبنى على الأصل، وإذا استخدم في غير ذلك لا يلحقه الإثم إن شاء الله. يقول: بائع الفساتين، قد تشتري المرأة منه الفستان وتلبسه وتكون متبرجة به بلباسه تخرج به في الطريق، هل يكون هذا الحكم مثل حكم بائع العنب لمن يتخذه خمرا؟ الجواب: هل يجوز للمرأة أن تلبس هذا الفستان وإن كان مبديا لبعض الزينة والعورة، هل يجوز أن تلبسه في بيتها أو لا؟ لكن هل يجوز لمن يشتري العنب أن يتخذه خمرا أنه لا يتخذه خمر؟ لأن نحن بنينا على الغالب، فما دام المرأة هناك مندوحة وجواز لأن تلبسه في أحوال، والحق والحرمة والحل إنما تكون بحسب حال لبسه وبمكان لبسه، فهي إن لبسته في بيتها ولبسته لزوجها فإنها تثاب على ذلك، أليس كذلك؟ وإن لبسته وخرجت به إلى الشارع وخرجت به بقصد أن تبدي الزينة فإنها تأثم على ذلك، ولما كان الاحتمال قائم فإنه في هذه الحالة يبنى الأمر على الأصل، والأصل أن المسلمة المؤمنة تلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، وينبغي للإنسان أن يحسن الظن بأخيه المسلم إلا إذا قطعنا واتضح لنا وعرفنا وتأكدنا، عندئذ يكون الحكم حكم من باع العنب لمن يتخذه خمرا.
بعض التجار يبيعون بعض الملابس خاصة بالنساء، وهذه الملابس لا تتمكن فيها شروط السترة التي حددها الشارع، وهؤلاء المشترون يعني فيهم من يعني يلبسها، المشتري فيهن من يلبس هذه الملابس لأزواجهن، وفيهن من يخرجن بهن متبرجات، معنى أن احتمال التبرج قائم، فهنا ما حكم بيع هذه السلع؟
اللباس أو السلعة من أو الفساتين التي ذكرت أو هذه الألبسة، طالما أنه يمكن للمرأة أن تلبسها حتى لو لم تلبسها لزوجها، لو لبستها في دارها هل هذا حرام أو أنه مباح؟ ما دامت في بيتها وما دامت لم تظهر ولم تبرز ذلك لمن يحرم عليه أن يرى ذلك منها فالأمر مباح، وما دام مباحا فكيف نحظره على الناس على احتمال أن هناك من يلبسه في المحرم؟ لو أخذنا بهذا المبدأ لمنعنا بيع كل شيء، فإن الطعام قد يشتريه من يستخدمه في المحرم، والحكم إذا تطرق نقول إليه الاحتمال، في الحقيقة الأصل، نرجع إلى الأصل، الأصل في استخدام الناس لمثل هذا اللباس ولمثل وللطعام ولغير ذلك مما قد يستخدم في غير المباح، الأصل أن الناس يستخدمونه في المباح، لأن الناس كما قلنا ما داموا مسلمين وما داموا مؤمنين وما داموا ملتزمين فإن إيمانهم وإن إسلامهم وإن تقواهم تحملهم على أن يستخدموا ذلك في المباح، وأما كون بعضهم إذا استطعنا أن نميز هذا البعض واستطعنا أن نعرف أن هذا البعض قد يستخدمه بغير المباح منعنا ذلك عنه. أما إذا لم نعرف فنحمل ذلك على الأصل.
ألا يمكن منع هذا البيع سدا للذريعة؟
لا، لأن هذا لو قلنا بهذا الباب لمنعنا بيع كثير من الأشياء، ولضيقنا على المسلمين، ولا أدينا ذلك، يعني وقعنا في كثير من الإيه؟ من الغلو. فإن الثياب الرقيقة كانت تباع في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ويشتريها النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على أسماء ثياب رقيقة ما قال لها يحرم عليك أن تشتري هذه الثياب، وإنما قال لها وأرشدها إلى أن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وبين لها أن الثياب الرقيقة إنما ينبغي أن تستر. والله سبحانه وتعالى لما قال لنا في زينة المرأة ما قال لا تلبس الثياب الرقيقة، وإنما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مع أن الجيب هو الفتحة في الثوب ويحتمل أن يكون رقيقا. وقال الله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فأخبر أن يدنين عليهن من جلابيبهن، مع أنه في ذلك الأيام كانت الثياب الرقيقة موجودة، فهو لم يمنع وإنما طلب منها أن تتستر، وتطلب منها أن لا تبدي الزينة، ولم يقل ولم يرد عنه أنه أمر بمنع استخدام هذه الثياب الرقيقة حتى ولو كان من باب سد الذريعة، لأن هذه كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذه منها. ولا ينبغي للإنسان أنه بمجرد الاحتمال أن يأتي أو أن يفرض حكما ظنا منه أن هذا من باب سد الذريعة، لا، قد يكون هذا من باب التضييق. وإنما لو كانت تلك عادة الناس تعودها الناس وأصبحت هي الغالب، عندئذ يمكن أن يقال منعها من باب سد الذريعة. لكن لو علم المسلمون ربما لبسها الناس عن جهل، وربما لبسها الناس عن عدم دراية، فينبغي أن يعلموا وأن ينبهوا وأن يبين لهم الحلال والحرام وأن يبين لهم آداب الإسلام، فإنهم إذا عرفوا ذلك التزموا إن شاء الله. قال وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه، عبد الله بن بريدة قال هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو تابعي ثقة، سمع أباه وغيره قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه، فعبد الله تابعي وأبوه بريدة بن الحصيب هو الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف، يعني الأيام التي يقطف فيها، يعني أيام جمعه وبيعه حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة، وذلك لأنه أعانه على المعصية، وذلك لأنه ساهم في فعل تلك المعصية، أي علم بالسبب الموجب لدخوله. قوله تقحم، التقحم عادة أن يقدم الإنسان على شيء، أن يقدم على شيء يفعله وإن كان هذا الشيء فيه بعض الصعوبة. تقحم النار أي أقدم عليها ودخل فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان هذا فعله من باع العنب ممن يتخذها خمرا قد ألقى بنفسه في الماء التهلكة، قد تعمد فعل المعصية، تقحم على في النار على بصيرة، أي عن خبرة ودراية ومعرفة، لأن في ذلك إعانة على فعل المعصية وعلى إشاعة المناهي وعلى إشاعة ما نهى الله عنه. قال أي على أي على بصيرة، أي على علم بالسبب الموجب لدخوله، يعني لدخوله النار. قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال وأخرجه البياقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بزيادة، هذه الزيادة هي قوله حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. وقوله حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أما قوله أو ممن يتخذه خمرا، الحكم في هذا واضح، لأن اتخاذ العنب خمر معصية، وفعل ذلك من الكبائر. لكن ما الحكمة في بيعه من اليهود والنصراني؟ نعم، من المعروف أن اليهود والنصارى يتخذونه خمرا. بالنسبة للنصارى ربما كان ذلك، لكن اليهود يشربون الخمر؟ المعروف أن اليهود ما يشربون الخمر. ولذلك ربما كان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني، كأن فيه موالاة لغير المسلمين وتفضيل لليهودي والنصراني على المسلم، وكأن في ذلك تضييق، لأنه ربما باعه على اليهودي والنصراني بأغلى من سعره، ولربما لأنه قدم اليهودي على والنصراني ليهوديته ونصرانيته على إيه؟ على المسلم، فيكون في ذلك مواليا لليهودي والنصراني. وإلا ما الموجب لأن يبيعه لليهودي والنصراني؟ والظاهر أن المراد بهذا أن يفضل اليهودي والنصراني في بيعه على المسلم. ولو باعه ولم يعني ولم يفضل أحدا على أحد، وباعه وصادف أن باعه ليهودي أو نصراني، نقول إن ذلك لا ضرر فيه، لأنه له أن يبيعه من مسلم ومن غيره، لكن أن يخص اليهودي والنصراني بذلك، يحبس العنب حتى ينتهي وقت قطافه، ثم يكون العنب في تلك الحال بضاعة نادرة، فيخص ببيعه اليهودي والنصراني دون المسلم، فإنه يأثم على ذلك لتقديمه اليهودي والنصراني على المسلم، ولأنه يعتبر في هذه الحال مواليا لليهودي والنصراني ومقدما لهم على المسلمين. أو أنه يبيعه ممن يتخذه خمرا، وإن كان من المسلمين فإن في ذلك إعانة له على الظلم وإعانة له على المعصية. فهذا الظاهر فيما يبدو والله أعلم من ذكر اليهودي والنصراني، وليس المراد مطلق بيعه لليهودي والنصراني، لأن التعامل مع اليهود والنصارى أمر جائز والشارع قد أقره، لكن المحظور فيه أن تمنع المؤمنين والمسلمين عنه وتعطيه لمين؟ لليهود والنصراني، وأن تمنعه من المسلم وتقدم اليهود والنصراني عليه، فإن هذا مما يشعر تقديمك وتفضيلك لليهودي من أجل يهوديته، وللنصراني من أجل نصرانيته. ولهذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل واعتبر فاعله متقحما على النار. نعم. إذا كان محاربا، ويش منعه وإن كان محاربا؟ يعني إذا كان محاربا ماذا يفعل العنب بالنسبة له؟ ها؟ نعم، العلماء نصوا على أن لا يجوز بيع السلاح للمحارب، لأنه سيستخدمه ضد المسلمين أو ممن يقاتل المسلمين، لا نبيعه السلاح. وإن كان هنا الشارح قال إلا إذا كان عندنا ما هو أجود منه وما هو أفضل منه فيمكن في هذه الحال أن نبيعه. وبالحقيقة إن هذا التفصيل فيه نظر، لأن بيع السلاح بمجرد كونه سلاح يستخدم، لأنه ليست العبرة في كون السلاح جيدا أو ليس بجيد، وإنما العبرة في التدريب والمهارة في استخدام السلاح. فإن كان السلاح وإن لم يكن جيدا لكن مستخدمه متدربا على دربة وعلى دراية وعلى معرفة، فقد يفوق بذلك من بيده السلاح الجيد. والظاهر أنه لا يجوز بيع السلاح من الكافر المحارب. وأما بالنسبة لغيرها من السلع، خاصة إذا لم يكن لها ارتباط وتعلق بالقتال أو بتفوق المسلمين على الكافرين، تفوق الكافرين على المسلمين، فإن الحكمة في هذا والله أعلم كونه يخص ليهوديته أو نصرانيته، وفي هذا من موالاة غير المؤمنين، وفي هذا من تفضيل التعامل مع غير المسلمين على المسلمين، وهذا وحده يكفي في إثبات هذا الوعيد. لكن نحن بالنسبة هذا الكلام نقوله بالنسبة للنصارى لأنهم يستبيحون شرب الخمر، أما اليهود ما يستبيحون شرب الخمر. وهذا التعليل قال من باعه ليهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا، لو إذا كان يكفي القول كما في الرواية الأولى من باعه ممن يتخذه خمرا، النصراني يدخل في ذلك لأنه ممن يتخذه خمرا، لكن الحديث جاء بزيادة وهي كونه يهودي وكونه نصراني، فلا بد من معرفة يعني الحكمة التي من أجلها نهي عن بيعه لكونه يهوديا أو لكونه نصراني.
السؤال الآن، اليهود في كل بقاع العالم عندهم اشتراك يدفعونه إلى إسرائيل، إلى اليهود في فلسطين، ونحن عندما نشتري منهم فهذا الشراء يزيد في إغلائهم. إذن فكثير من الناس يذهبون ويشترون من عند اليهود لأن سلعهم رخيصة. طيب، هو نيته يشتري لرخص السلعة، ولكن علمنا نحن يعني من خلال ما نسمعه أن اليهود عندهم اشتراك يرسلونه إلى اليهود إلى إسرائيل، فهؤلاء اليهود يعني يعتبرون بذلك محاربين، فما حكم التعامل معهم من حيث البيع والشراء؟
اليهود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن عداوتهم قائمة؟ ولم يكونوا محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقضوا العهد أكثر من مرة، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة، وخالفوا ونقضوا العهد في غزوة الأحزاب، ونقضوا العهد وقاتلهم في خيبر وأجلاهم إلى أذرعات، واليهود هم اليهود وضعهم لم يختلف، وقد كان النبي يعلم أنهم يدفعون من أموالهم لقتال المسلمين، ومع ذلك كان المسلمون يتعاملون معهم. هو الغرض التعامل الفردي، يعني أن تتعامل مع شخص من اليهود تشتري أو تبيع من، إذا وجدت مسلما تتعامل معه ويعاملك بما يعامل به، يعاملك مثل معاملة اليهود أو أفضل، ففي هذه الحالة الأولوية، بل قد ربما نقول يتعين عليك أن تتعامل مع المسلم. لكن قد تكون السلعة موجودة وليست موجودة إلا في يد اليهودي، وربما كانت السلعة الموجودة كما ذكرت أنها عند اليهودي أرخص، فشراؤك لها لو أردنا أن نمنع ونقول لا تشتروا منهم ولا يجوز، الله فاعله بلعن أو غضب أو بعذاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقحم النار، وهذا من الوعيد، ويعتبر هذا من فعل من الكبائر. قال وأما ما عدا بالقصد، يعني إذا باعه لهؤلاء لكنه ما قصد أنهم يتخذونه خمرا، أو أنه باعه لليهودي من أجل كونه يهودي، أو للنصراني من أجل كونه نصراني، قال وأما مع القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة، ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرا، يعني باعه وهو لا يعتقد أنه يتخذه خمرا. وأما مع عدم القصد، وأما إذا علمه، يعني علم أنه سيتخذه خمرا، فهو محرم. قال ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية، أي كل سلعة يستعان بها في فعل معصية، فإن كان بيعها مع القصد فهذا محرم، وإن كان من غير قصد فقد عرفت أن هذا يعني يجوز مع الكراهة. وأما إذا لم يتبين ذلك فالأصل في هذا الحل. لكن ما هو الحكم في السلع التي لا تباع ولا تستخدم إلا في المعاصي، مثل أدوات الملاهي كالمعازف وغيرها مما لا يستخدم إلا في المعصية، فهذا سواء باع لنصراني أو ليهودي أو باعه لمسلم، الحكم فيه واحد، ولا يشترط في هذا القصد أو عدم القصد، فإن التعامل في هذا النوع من البيع يعتبر محرم. إن من يتعامل في المحرمات مثل من يبيع المخدرات، أو من يتعامل فيها، أو مثل من يبيع الأدوات التي تستخدم في شرب الخمور، والأدوات التي تستخدم في صنع الخمور، ومثل أيضا من يبيع الأدوات التي تستخدم في ارتكاب المحرمات، كل هذا الحكم فيه حكم من اتخذ العنب أو باع حبس العنب وباعه لمن يتخذه خمرا، فإنه يأثم، لأن بيعه له من باب إعانة الظالم على ظلمه، ومن باب إعانة الإنسان على ارتكاب المعاصي، ومن أعان على هذا الفعل أثم، بل ارتكب كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقحب على النار على بصيرة.
من كان عنده السلع يبيع هذه الأدوات وهي محرمة، وبعد ذلك تاب إلى الله تبارك وتعالى، هذا الفن ماذا يفعل؟
هذا المال الذي تاجر فيه ما حكمه المال الذي اشترى به. انت عندما تاجرت بهذه السلع المحرمة ألم تشتريها بمال؟ المال الذي اشتريته بها هل هو مباح ولا لا؟ ففي هذه الحال أصل مالك مباح، فعليك أن تأخذ وأن تعود وأن تسترجع أصل مالك، وما ربحته من أموال من هذا المحرم في هذه الحال يجب عليك صرفه، أن تصرفه، لكن لا تصرفه في فيما هو من الطاعة، يعني لا تصرفه في وجوه البر وفي وجوه الإحسان، وإنما تصرفه في المباحات. تصرفه في المباحات، مثلا إنسان تاجر بأدوات أو بأجهزة أو بمواد من مواد المخدرات ثم تاب، إن كان عنده شيء من أعيانها وجب عليه أن يتلفها، وإن كانت عنده الأموال التي تاجر يعني يخرج أصل ماله، يخرج أصل ماله وما ربحه من هذه الأموال، ما ربحه من هذه التجارة، ففي هذه الحال يجب أن يأخذ هذا المال وأن يضعه في وجوه المباحات، كأن يعني يعطيه لأهل الكوارث، يصيب به، ينفقه على وجوه لا تعد من وجوه البر، مثل بناء المساجد لا يجوز، مثل إطعامه أهله لا يجوز لأن هذا مال حرام، وإنما يعطيه لأهل الكوارث من لحقت به كارثة، أو يضعه في وجوه البر كما يقول بعض العلماء، مثلا يشتري به أدوات تعين الناس على تيسير مصالحهم وما إلى ذلك، يمهد به الطرق، يمهد به أو يجري به العيون لكي يستفيد منها الناس ويستفيد منها الحيوان وما إلى ذلك. أما أنه ينفقها في بناء المساجد أو في طباعة المصحف أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز. يطعم بها الحيوانات. نعم. إيه، لكن الناس يستخدمون ذلك عموما، لا يتوقف إجراء العين على الوضوء. الوضوء قد يكون بغير هذا. ها؟ وفي كل كبد رطبة صدقة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان الله يبدل السيئة الحسنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، فمما يبدله الله هذا المال الذي كان حراما يكون إيه؟ يجد فيه الثواب لأنه سخره في الحلال، ولأنه تجنب به وابتعد به عن الحرام.
سؤالي، هل تجب فيه زكاة أم لا؟ هذا المال
انت ما سألت، ما قلت تجب فيه الزكاة. طبعا ما دام مالا
هو حرام، يعني
وإن كان حراما يؤخذ منه الزكاة، لأن هذه الزكاة شعيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ الزكاة من الناس من المسلمين ما قال أنظروا إلى أصول الأموال، ما قال أنظروا إلى أصول الأموال، وكان الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم. النبي لما قال في يوم فتح مكة أو في يوم الحج ألا وإن كل ربا إيه في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، فقد كان في مال العباس قبل أن يسلم، ها؟ وإلى أن قال النبي هذه المقالة كان في بعض ماله من أموال الربا. فالعبرة في هذه الحال، لأننا لو قلنا لا يخرج زكاة لعطلنا شعيرة من شعائر الإسلام. نحن نقول عليك الزكاة كذا ونأخذها من ماله المباح، يعني هذه تعد عليه من أموال الزكاة، ونطلب منه أن يخرج المال الذي سيدفعه للزكاة من المال المباح. قال والحديث دليل على نعم، وأما إذا علمه فهو محرم، أو أما إذا علمه فهو محرم، ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية، وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا. يقول إيش الطنابير؟ الطنابير جمع طنبور، والطنبور هو آلة من الآلات يضرب عليها، آلة من آلات اللهو يدق عليها، المزمار هو الذي ينفخ فيه، والطنبور هو الذي يدق عليه، وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاتي إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين، أي لا يجوز بيعها لهم، فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منهم، يعني إلا أن تستبدل شيئا بأفضل من، فأن تستبدل فرسا بفرس أفضل من، أو بعيرا ببعير أفضل من، فإن ذلك جائز، لكن أن تبيعه سلاح على أن تشتري ما هو أفضل منه فإن ذلك لا يجوز، كما ذكرنا، لأن العبرة ليست بنوع السلاح بقدر ما هي العبرة بحسن استخدام السلاح. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة، قال وضعفه البخاري. والمراد بالخمسة كما قلنا إنهم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، والحديث قال ضعفه البخاري لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث، ومعنى ذاهب الحديث أي إنه حديثه متروك لأنه متهم في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، إذا عرفت أنه يستخدمه في الأغاني نعم حكمه هذا الحكم، لأنه قال إيه من حبس العنب ليبيعها ممن يتخذها إيه، وكذلك من حبس الآلات والأجهزة ليبيعها ممن يتخذها في المعاصي. هذا الحديث الخراج بالضمان أيضا يعد قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، ومعنى الخراج المراد بالخراج معناه المكسب، ما يتكسب به، ما يجنيه الإنسان من ثمرة. والمراد بالضمان معناه الملك، فالقاعدة الشرعية أن كل ما تملك عينه لك إيه؟ لك ربحه ونماؤه، كل ما تملك عينه وكل ما تملكه بشراء أو بإرث أو بهبة، إذا ملكت عينه وكانت له غلة وكانت له ثمرة وكانت له موارد، فإنها لك يا من تملك العين. لماذا؟ لأن هذه السلعة أو هذا الشيء المملوك لو تلف وهو في ملكك فإنك أنت الذي تخسر قيمته. ولو أن هذا المملوك جنى جناية وقعت منه جناية كعبد جنى أو كدابة وقعت منها جناية فإنك أي صاحبها تضمن. ولما كنت ضامنا لجنايتها ومالكا لرقبتها فخراجها وثمرتها وما يحصل من غلة فهو لك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال وضعفه البخاري لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذائب الحديث وأبو داود يعني وقد ضعفه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود وضعفه. فقوله ضعفه البخاري وأبو داود عطف على أبو داود عطف على البخاري. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة. صححه الترمذي وابن خزيمة. الله سبحانه وتعالى.